كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وسن بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا نجيب عنها بأمر الله ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، السؤال إن رجل كان يصلي إماما بالناس فنسي سجدة في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وقام بعدما تشهد فأتم الركعتين، ثم بعد الصلاة سلم والمصلين نبهوه إلى ذلك فلم ينتبه، فبعد السلام حدث شقاق بين المصلين. نتولى استقبال الاتصال إن شاء الله ونتم السؤال والإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت الرحمة
إن شاء الله يا حاج.
طب عايزين نتصل بالشيخ اللي هيبدأ الفتاوى.
تفضلي حضرتك.
طيب ماشي، هو موجود الوقت ولا لسه يبقى شوية؟
مع حضرتك، تفضلي سؤالك. تفضلي
سؤالي. طيب، أنا عندي فشل كلوي.
نعم.
وعاني من يعني عندي مشاكل ضد الفشل الكلوي، زي حاجات في القلب. زي الفصيلة بتاعتي نادرة جدا، لما بعمل ما بلاقيش كيس دم اخده، اللي هي بي نيجاتيف، نادرة مش موجودة. فبقعد تعبانة جدا ما بلقاش، ولابد من ان الفشل الكلوي ياخده دم على طول. ففي حاجات انا مش لاقيه لها يعني بديل، مش لاقي، مش عارفة، باجي في الغسيل واموت خالص من قلبي. فهنا بيقولوا لي زراعي، فانا عايزة اشوف ايه الزرع، يعني هيقولوا ايه في الزرع. فعايزة اعرف هل الزرع هنا ممكن يعني بالضبط كده هديله فلوس واخد الكلى؟ ما انا بقول لك على الطبيعي.
نعم.
فهو انا هديله فلوس، فهي شرعي، عايزاها شرعي اللي يرضي ربنا. هل ينفع ولا ما ينفعش؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك.
والله انا ليا سؤالين. السؤال الاولاني، انا بس كنت بشتغل يعني في عمل فتركته لانه عرفت انه حرام، ومعايا مبلغ من المال بس مش كبير، فكنت بفكر اشتري تاكس اشتغل عليه، بس عرفت ان التاكس ده هيدخل مشروع الاحلال. فمشروع الاحلال ده ما بين وزارة البيئة وشركة السيارات والبنك، فهل ده حرام ولا حلال؟
هي الصورة، الصورة ما انا، انت حضرتك قول لي الصورة ايه واحنا نعرف ان شاء الله.
هو حضرتك بروح للبنك وبقدم له الاوراق ان انا قادر على السداد، بعد كده البنك بياخد مني السياره وبيديني 5000 جنيه مقابل السياره. بروح بالورقه اللي هي قيمتها 5000 جنيه دي للمعرض اللي هو شركه انتاج السيارات، وبعد كده بستلم العربيه من المرور، مش من المعرض ولا من البنك، من المرور، وبسدد للبنك نفسه بتخفيض 50% لان الحكومه رفعت الجمارك عن الاقتصاد دي، وفي دعم من وزارة البيئة فيه. والسؤال الثاني دلوقتي، لو واحد عليه ديون للناس، يعني بمعنى ان هو كان بياخد مثلا فلوس من الناس بدون علمهم او اموال، يعني حاسس ان هي حرام وحابب يردها، بس للاسف ما يقدرش يردها خشيه يعني الفتنه او الناس، ناس تانية هتتاذي بكده، ازاي يسد الفلوس دي؟ ولو في ناس على غير مله الاسلام، يعني ناس غير مسلمين من الخارج من دول اجنبيه وما يقدرش يوصل لهم عشان يردوهم حقوقهم او كده، يسدها ازاي؟ وشكرا لحضرتك يا دكتور.
ماشي، شكرا لله، شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضيله الشيخ، انا عاوز اتكلم عن اكل مال اليتيم وقطع سلطه الرحم. يعني قطع، يعني طفلة صغيرة عندها سنتين، لما أهلها ينكروها ويأكلوا مالها ومال باباها ونكرينه، وغير كده قطع سلطة الرحم بأن أنا يعني ما يشوفوش بنتي أو أنا أقدر أن أنا أوريها لهم، فمش عارفة ده هيبقى فيه جزاء عليا ولا إيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
تفضل يا اخي الحبيب.
والله يا اخي انا بدي اسالك بس، ان انا حلاق وشغال في الاردن، وبس عايز اعرف مهنة الحلاقة فيها حرام ولا حلال؟
مهنة الحلاقة بتعمل فيها ايه؟
شغال حلاق يعني.
بتحلق راس الناس مش كده؟ بتحلق راس الناس، حلق الراس مفيش فيه مشكلة مش كده؟ لا حلق اللحية ما ينفعش. واخد بال حضرتك؟ يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو عايز يحلق لحيته يحلقها هو براحته بمعرفته.
ايوه
واخد بال حضرتك. الحاجة أيوة الثانية ما تعملش شغل بالفتلة لحد ابدا.
يعني اللحية والفتلة ما عملهاش
شغل الفتلة ما ينفعش. النمص ده النمص، المرأة متنمصة ملعونة، النامصة المتنمصة، فكيف بالرجل؟
بس هي دي شغلتنا طول عمرنا يعني مش عارف اعمل ايه بصراحة.
انت حضرتك بتسألني ليه؟
صحيح ماشي.
انا وانا بجبرك على العمل انا بقول لك وانت هتعمل لي ناسبك مش كده؟
ماشي.
لست عليك بوكيل، انما انا يعني حضرتك بتسالني ببين لك الجواب وفق ما اعلم والله تعالى اعلى
وأعلم. يعني انا لو اشتغلت حلاق بس يعني بس اشتغل شعر بس وخلاص، اللي الشعر ما لهش اختلاف يعني.
ما انا بقول لحضرتك اهو انت بتحلق شعر الراس. الحاجة التانية كمان ده حلق اللحية عند الحلاق بيجيب أمراض ويعني بلاء وفيروسات وبلاء ملوش أول من آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معلش يا شيخ كنت أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول دلوقتي بالنسبة للاغتسال من الجنابة للمرأة أنها مش بتفك الضفائر، بس دون بيؤدي إلى أن المية مش بتوصل لكل فروة الرأس وأحيانا أجزاء من الشعر بتفضل برضو جافة ما فيهاش المية. هل ده كده يبقى فيه خطأ ولا لازم
الماء يصل لأصول الشعر؟
لازم حتى لو لما
أصول
شعرها
أصول الشعر مش مهم تفك الشعر، بس المهم يصل الماء لأصول الشعر.
لازم بس الأصول، لكن أيوة. الشعر نفسه يبقى
لا مش لازم يتفك، إنما المهم يصل إلى أصول الشعر وتخلل بأصابعها.
السؤال الثاني بعد إذنك. هي أختي منتقبة، هي كانت يعني سابت زوجها وبعدين إن شاء الله ربنا يسهل يعني يمكن يرجعوا لبعض، بس هو مش عايزها تبقى منتقبة، فهل ليه دون ولا كده ما ينفعش؟
والله حضرتك هي الحكم في المسألة هي تدل الله بوجوب النقاب ولا لبساه؟ لقيت واحده زميلتها لبساه وعاده وحاجات زي كده.
لا 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 مش لقيت واحده زميلتها، هي نفسيا حاسه ان هو ده يعني هي مش بتقول ان هو واجب، بس هي حاسه انها مستريحه في التستر مش ان هو واجب، هي حابه انها تبقى متستره كده.
وبعدين والله واحد مراته مستوره المفروض يسعد.
يعني هو بيقول يعني هي تكفي العباءه والحجاب الطويل العادي يعني. سبحان الله يعني. بس ملهوش ان هو يعني ملهوش
والله الحق. انا عمري ما اقدر اقول ابدا لواحده منتقبه
تخلع.
انها تقلع نقابها ابدا، لان انا مش ده اللي بدين بالله به.
لا طبعا.
انما الا في حال الضروره زي المرض او ما شابه ذلك يبقى نقول لها الايه لا ضرر ولا ضرار.
لكن الزوج مش له يعني انا
هو يسعد ان مراته مستوره وانها مستتر عن اعين الناس وبتستعفف يعينها على ذلك.
طب ادعي لنا الجميع عند الهدايه
يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي صلى ونسى سجدة في الركعة الثانية وقام جاب الركعتين بعد التشهد الأول وسلم بعد الصلاة المصلون منهم من أشار عليه بسجود السهو، قال له اسجد للسهو لأن انت نسيت سجدة في الصلاة. طبعا الأخ الكريم اللي المفروض يصلي بالناس إذا سبح به من خلفه وجب أن ينتبه. الناس دي بتقول سبحان الله ليه؟ لابد أن شيئا قد نابهم في الصلاة. فخير قدر الله ما شاء فعل. ونقول دايما لذلك الإمامة ما هي الشهوة ولا هي منظرة أو مظهرة أو حب رئاسة أبدا، إنما الذي يؤم الناس يكون أعلمهم ويكون الأعلم بأحكام الصلاة وإذا نابه شيء في الصلاة ماذا يفعل. فهذا الرجل كيف يسجد للسهو وقد نسي ركنا من أركان الصلاة؟ ده الركعة دي دلوقتي نسي فيها السجود وده ركن، والرافع من السجود وده ركن تاني، يعني نسي ركنين في ركعة واحدة. يبقى كيف نقول إن يسجد للسهو؟ سجود السهو هذا بيجبر به الخلل الواقع في واجبات الصلاة وفي سننها أو هيئتها وليس في أركانها. الركن اللي يفوت في الصلاة لا ينجبر أبدا بسجود السهو. أمال في الحالة دي كان يعمل إيه؟ انت ذكر ومرت الركعة دي وقام لحد ما تذكر بعد ركعة تانية يلغي الركعة الثانية دي بالكامل ويأتي بركعة مكانه. طب هو لم يعلم إلا بعد أن انفلت من صلاته. يبقى هنا هذا الرجل بعدما سلم وأخبر يقوم يكبر ويأتي بالركعة التي فاتته ثم يجلس للتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. والدليل على ذلك ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتارة نقص من الصلاة فصلى ركعتين. وفي حديث آخر زاد في الصلاة. احنا عندنا أحاديث كثيرة في سجود السهو، منها حديث عبد الله بن بحينة ومنها حديث أبي سعيد الخدري وغيره وابن مسعود رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام كهيئة الغضبان فأسند ظهره إلى جذع في المسجد وجلس وقد أسند كفه الأيمن على كفه الأيسر على كف الأيمن وأسند خده وجلس هكذا كهيئة المغضب. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه. فقام رجل والخرباق في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكدوا صدق ما قاله الخرباق ذو اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصلى فأتى بالركعتين ثم سجد للسهو وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لابد أن نأتي بالركن الذي ترك في الصلاة. سؤال إن شاء الله نتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال والله يا شيخ.
تفضل.
أنا دلوقتي فاتح حساب في البنك الإسلامي، فروحت جبت سيارة على البنك، فأنا جبت السيارة في المبلغ اللي هو طلع إن أنا أدفع تلت المبلغ والتلتين على السنة، فهو حساب السنة من حساب السيارة، أنا حساب السيارة في الصالة 60,000، حساب والحساب في البنك الفوائد بتاعت السنة كلها طلعة 2700 ريال.
أنا بعد إذن حضرتك أسألك سؤال بس. أنت حضرتك بتقول لي حساب السيارة في الصالة 60,000، بتقول والفوائد، يعني ايه كلمة الفوائد ديت؟
مش فوائد، يعني حسبت هو ما قاليش فوائد ولا قال لي حساب، هو قال لي هكتسمك التلتين هدفع 20-60، هدفع 20-40، ال40 اقسطها على السنة.
حضرتك انا بسأل سؤال بس، هو بيسلفك فلوس؟
لا ما بيسلفنيش.
ما بيسلفكش فلوس، امال بيعمل ايه؟
لا ما بيسلفنيش فلوس.
على فكرة انت لو سألت اي واحد هيقولك المعاملة اللي انت بتقولها ده حرام، والحكم مش كده. السؤال حضرتك اللي غلط. انت معايا حضرتك؟
معاك.
انت حضرتك دلوقتي رحت معرض السيارات مش كده؟ ومختار عربية وقدمت طلب للبنك يشتري لك العربية بما يسمى بطريق المرابحة. كده ولا مش كده؟ نعم.
انا فاتح حساب في البنك.
سيب بس حساب الجنب البنك ده على جنب دلوقتي. واخد بال حضرتك؟
معاك.
البنك اتفق معاك انه هيبيع لك السيارة تدفع مقدم تلت التمن 20,000 ريال وال40,000 تسددهم على اقساط سنوية، كل يعني تدفع كل شهر
على سنة واحدة.
انا فاهم يا اخي، يعني هتدفع على 12 قسط. مش كده؟ كل قسط مبلغ معين. كده ولا مش كده؟
كده.
يعني بيبيعوا بالقسط ولا بيديلك قرض الفايدة؟
لا بالقسط، انا بروح اسدد بسدد البنك.
طب ما انا بسالك انت دلوقتي سالت السؤال كده ولا جبته بصوره تانية خالص؟
لا هو انا قصدي كده، يعني
لا يا اخي مش يا اخي العفو، مش اقصد ان انا اخطاك، ده انا بقول لك سؤالك هيترتب عليه واحد تاني يقول لك لا ده بيديله قرض بربا والبنوك كلها زي بعضها.
لا مش قرض، انا هسدد كل شهر القسط انا هدفعه.
انا فاهم يا اخي، انا بس بنبه ليه يا اخي الحبيب، لان انا ممكن اخد صورة المعاملة انقلها غلط، يقوم كل واحد يقول لك ما فيش حاجة اسمها بنوك اسلامية. معايا ولا مش معايا؟
كله ان هو الفرق بين الصاله وبين البنك 2700 ريال.
يا اخي سيبك من دي، انت لو رحت اشتريت من الصاله وقلت لهم انا عايز اشتري بالقسط هيبيع لك ب 60000 برضه؟
لا
لا يمكن يعني. لا يمكن، مش هيحصل. لا يمكن. طيب ان شاء الله هبين لك السؤال ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته. اي دكتور ايمن،
مع حضرتك تفضل.
ايوه لو سمحت، انا عندي سؤالين. السؤال الاول هو هل تجوز شهاده النساء على عقد الزواج؟
هل تجوز
شهاده النساء على عقد الزواج تكون شاهد على عقد الزواج؟
انا فاهم على عقد النكاح. ايوه
ايوه على عقد النكاح. والسؤال الثاني عايزه تعريف يعني مع يعني مرضي لزواج المسيار، لان كل انسان بيتكلم عليه انا عايز اعرف بس تعريفه بالضبط الشرعي يعني.
طيب حضرتك في كلمتين اتنين بالظبط عبال ما فصل لحضرتك.
نعم.
شهاده النساء لا تجوز على عقد النكاح عند جماهير الفقهاء. ابو حنيفه اللي اجاز شهاده امراتين مع رجل.
ايوه
ابو حنيفه فقط، لكن جماهير الفقهاء منعوا ذلك.
ايوه
بالنسبه لزواج المسيار، زواج المسيار في كلمتين اتنين اللي العلماء بيتكلموا عنه انه زواج مكتمل الاركان والشروط، يعني المراه وليها موافق.
أيوة.
والموانع منتفية عنها، وزواج رسمي ما هو الزواج سر، والراجل بيدفع مهر وكل شيء، لكن الخلل في نقطتين اتنين. انه لا يلتزم بالقسم لامرأته، يعني يقول لها انا مش هبات عندك، انا اجيلك يوم الخميس مثلا او اجيلك بالنهار وما اجيش بالليل. ده أيوة. اول نقطة. والنقطة التانية ممكن ان هو يتفق الا ينفق عليه،
الا ينفق عليه.
أيوة. دول الموطنين بتوع الخلل فقط.
أي انما هو عقد متكامل عادي
كامل الاركان، وكل أي. اللي افتوا في هذه المساله اكدوا على الكلام دوت.
ايوه
لان بعض الناس بيشبهوه انه زي زواج المتعه، بعض الناس بيشبهوه انه زي زواج العرفي، زي زواج السر. لا، وعلى الرغم
ما فيش قسم بس للمراه،
وانا بقول لحضرتك وعلى الرغم من ذلك انا ارى ان هو زواج غير صحيح. للاشتمال على شروط باطله.
ايوه جزاكم الله خير.
الله يحفظ. ان شاء الله هنفصل المساله بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بغيت اسالك يا شيخ، انا كلفت بعمل مأذنه لمسجد.
تبني مسجد؟
سم؟
تبني مسجد؟
لا، مأذنه في المسجد، المأذنه.
مأذنه
ايوه. طبعا من الحديد. واكتشفت طبعا جيت لصاحب ورشه وأعطيتهم المواصفات وبدأوا يشتغلوا فيها، اكتشفت في يعني منتصف العمل أو نهاية تقريبا أنه الحداد اللي شغال في المأذنة مسيحي. يعني مسيحي اللي اشتغلها وصممها. ف يعني ما حكم
هي حضرتك معايا؟ حضرتك
معاك. أيوة شيخ.
بالنسبة لأن اللي اشتغلها ونفذها مسيحي دي مش مشكلة خالص. أنت معايا حضرتك؟
أيوة.
المشكلة بقى حكم المئذنة ايه؟ المئذنة دي كلفت كم حضرتك؟
كلفت 12000 ريال.
12000 ريال، ده دي رخيصة.
وين؟
رخيصة.
ايوه ايوه ما هي غالية.
ده انا بقول لك ده في مآذن بتوصل 60000 و100000 و150 و200000.
ايوه هذه المسجد صغير يعني مسجد.
انا بقول لك شوف، وفي نفس الوقت الميكروفون الصغير ده اهو بيوصل الصوت وبيخليه يبلغ الآفاق. فلذلك انا بقول والله يا ريت موضوع المآذن اللي الناس اقامت عليه الدنيا ولم تقعدها في سويسرا منع بناء المآذن. المآذن مش المساجد. بقول يا اخوانا احنا اصلا المفروض ما نبنيش المآذن بالصوره اللي موجوده دلوقتي، بالصرف اللي احنا بننفق فيه مئات الالوف لبناء المآذن فقط. المسجد مبني ومقام، اجعل الامر ان كان هندسي او رسم معين كده خلاص يبقى معروف ان دوت ايه بشكل مسجد. انها تروح تبني لي مئذنه 50 متر و60 متر و30 متر وتتكلف عشرات الالوف بل مئات الالوف من الجنيهات، ارى ان ده نوع من الصرف.
لا لا ما هي طويله، هي طولها 12 متر فقط.
ما هو ما فيش انا بقول لحضرتك يا ريت ان احنا بس موضوع المآذن، لان انت عارف ما كانتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه لكن يعني من باب انه لازم يكون المسجد له مأذنه طبعا. هو في محطه،
ما هو لازم ليه؟ هي دي الفكره.
طبعا في السعودية عندنا كإشارة انه مسجد ينظر له من بعيد يعني.
ما احنا عندنا نفس الامر كده، نفس الامر يعني، بس بقول ان حاول تكون في اضيق نطاق.
ايوه ايوه انا اسال بس هل يعني المسيحي اللي عمل واشتغل
في ما فيش مشكلة خالص فيها ان شاء الله
جائز يعني؟
لا فيش مشكلة باذن الله.
الله يعطيك العافية.
ربنا يعزك وتقبل منا ومنك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين. السؤال الأول، لو أنا في مكان عام وفي أحد الإخوة مشغل تسجيل كاسيت عالي أو دخان، هل من حق اللي أنا أقوله يعني يوطي أو يمل على قده؟
حضرتك بعد إذنك، أخوك ده ولا واحد عادي من الناس؟
لا، واحد هو في مكان عام.
في مكان عام مثلا زي ميكروباص، زي تاكسي، زي حاجة، زي محل، زي مكتب حكومة إلى آخره، مش كده؟
لا، هو إحنا يعني تجمع مثلا على محطة القطر مثلا. فبيبقى في دخان واصوات عاليه من الاغاني، فهي بتاذينا احنا.
طيب حضرتك معلش، احنا بنقول ان درء المفسده مقدم على جلب المنفعه. يعني بمعنى حضرتك لما تروح تكلمي واحد مشغل كاسيت وصوته عالي معايا حضرتك، ويتطاول عليك بالكلام او يسئ اليك او يسبك، يبقى النهارده المفسده بقت اكبر ولا لا؟ المفسده بقت اكبر، فانت اللي تعمليه انك يعني تنكري بقلبك وتستغفري ربنا سبحانه وتعالى وتدعي له بالهدايه. طب ده اللي تعمليه.
لو سمحت، لو انا مثلا بتاذى من ريحه الدخان ده واتعمل ايه؟
ما انت حضرتك النهارده الدخان المفروض مثلا ما فيش في المواصلات العامه. فممكن بمنتهى الاداء راجل الكمساري معدي تقولي له بعد اذن حضرتك بس كلم الاخ يقفل السيجاره لان انا تعبان. يبقى الكلام منه لمين؟ للكمساري المفروض يغرمه. يعني المفروض ان القائمون على هذا الامر يتابعوا تطبيق القوانين واللوائح في الكلام ده كله، لان التدخين السلبي اضر من التدخين الايجابي، والاماكن العامه وسائل المواصلات ممنوع الانسان يدخن فيه، والمفروض يبقى الانسان المدخن يعني يراعي مشاعر غيره، يبقاش هو يشرب وغيره يخبط دماغه في الحيط يتفلق، لا المفروض يراعي. يعني في البيت انت راجل ساكن في شقه، ما تنزلش تشرب السيجاره بتاعتك على السلم وتخلي ريحه البيت كله دخان والناس كلها تشم الكلام ده. ما تجيش في اللي قاعد في مكتب واحد وتروح فاتح السيجاره وفي وشه. يعني لابد ان يراعى الكلام ده، ونسال الله ان يتوب على كل مدخن، لان هذا بلاء وابتلاء ومرض، مرض في دم الانسان، فهو رجل مريض الحقيقه. فاحنا ندعو له ان ربنا يتوب عليه وان يترك التدخين يعني من غير مرض، لان هيسيبه غصب عنه هيسيبه. فإن شاء الله يسوي صحته وبعافيته، اللهم أمين. نسأل الله أن يتوب على كل مدخن، اللهم أمين.
طب لو سمحت، لو أنا يعني انفعلت على أي مدرس، هل هذا يعتبر من سوء الخلق مع المدرس؟
لو إيه؟
لو أنا انفعلت مثلا على أي مدرس في لحظة معينة، هل هذا يعتبر من سوء الأدب معه؟
بتنفعل على المدرس ليه؟
يعني هو أحيانا بيقول كلام مستفز.
يعني ما ينفعش نبين الحق بأدب الإسلام؟
يعني هو احيانا بيقول كلام مستفز وخارج ان اي حد يستحمله.
لا، الراجل اذا كان خارج عن نطاق الادب يرفع امره لرؤسائه. معايا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
نعم، اتفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، انا لما باجي اصلي في البيت بقيم الصلاه لنفسي.
نعم.
وبعد كده لما بصلي جهر، حتى لو كانت سريه بصلي جهر. والسنه برضو. فكده غلط ولا ايه؟
طب حضرتك السؤال يعني معلش،
السؤال عايز اعرف اذا كنت صح
ولا غلط. صلاه الظهر يعني. صلاه الظهر جهريه ولا سريه؟
ساعات بصليها بسمع نفسي.
لا، انا بسال حضرتك سؤال، صلاه سريه ولا جهريه؟
لا سريه.
والعصر؟
والعصر سريه برضه،
مش كده؟ وما زال المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى الان على ذلك. يبقى ازاي اصليها جهريه انا؟
اي
ما ينفعش
يعني ما سمعش نفسي حتى؟
لا، ما انا بقول لا، الصلاه الجهريه، ما انا اسمع نفسي بقى الجهريه برضه، انما اسر بها واخافت.
ماشي.
جزاك
الله خير.
جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور.
تفضل.
حكم البنوك الإسلامية في مصر، يعني أول امبارح جايبين الشيخ مصطفى يقول ما فيش بنوك إسلامية في مصر. يعني مش عارفين نسمع كلام مين، نسمع كلام المفتي؟
حاضر، اكتب السؤال بس دقيقة واحدة. حاضر، طيب. فبالنسبة للأخ اللي كان صلى ولم يسجد، ترك ركعة من السجود من الصلاة، لابد أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة ثم يسجد للسهو بعد ذلك إن شاء الله. إنما سجود السهو لا يكبر الخلل في الصلاة بترك ركن من أركان الصلاة أبدا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيسأل وبيقول إن كان بيشتري تاكسي وبيروح للشركة وبيستلم السيارة من المرور، بياخد التاكسي القديم ب5000 جنيه ويروح يشتري السيارة من المرور، بيبقى فيها تخفيض 50% إن الحكومة رفع الجمارك عنها وإن السيارة مدعومة من وزارة البيئة، بتاخد العربية القديمة وبتديله سيارة جديدة. بنقول إن بالنسبة لهذه المعاملة ده نظام الدولة وضعته للحفاظ على البيئة، فاللي بنرجوه ان ما يكونش فيه قرض، لان لو كان فيه قرض تقول بقى فايدة ميسرة فايدة منخفضة صار قرضا بفائدة صار ربا، لكن ان كان عبارة عن معاملة وبتتوسط فيها الدولة بالاشراف من وزارة البيئة وتقوم بالتنسيق مع المرور ويدخل اي جهة تشتري وتبيع للناس وتحصل على اموالها وتاخد ضمانات للوفاء بهذه المبالغ والعبارة المعاملة عن بيع بالقسط، فهو جائز واحل الله البيع وحرم الربا. فان كانت المعاملة بيع بالتقسيط فهي جائزة وما فيش مشكلة خالص، الصورة اللي تمت بها ان الدولة تتدخل فيش اي مشكلة خالص، ده من حق الدولة انها تتدخل للحفاظ على مصالح المواطنين، لان ولاة الامور اناط الله بهم حفظ الدين وسياسة الدنيا، فلا بد ان يسوسوا للناس دنياهم حفظ على البيئة ولا يضروا بمصالح الناس المواطنين لا ضرر ولا ضرار، ده امر مطلوب شرعا. فبالتالي اللي نرجوه انها تكون بيع بالتقسيط، كون ان هم ياخدوا العربية ب5000 جنيه ده موضوع، بيدوا له عربيه ثانيه بيرفع الجمارك من عليها كلام طيب لا باس مطلقا به من التيسير على المواطنين، بس اللي نرجوه ان ما يكونش فيه قرض ربوي في هذه المعامله حتى لا نحرج على الناس في باب متسع لهم. كل ان الدوله تتدخل ده امر طيب جدا، ترفع الجمارك عن السيارات ده امر ممتاز جدا على اساس الناس دول لا يضاروا في رزقهم اللي هم السواقين ما يضاروش في اكل عيشهم، والسيارة بتاعته اللي هتروح منه ب5000 جنيه يعني بثمن بخس يبقى في عوض عنها، لكن ما حطوش في قرض ربا ومحرم. فنرجو ان شاء الله انها تكون عقد بيع يتم باشراف الدولة، وحينئذ لا يكون هناك بأس من هذه المعاملة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الاخ الكريم اللي بيسأل انه اخذ اموالا من بعض الناس ولا يستطيع أن يقوم برد هذه الأموال إليهم مباشرة لمفاسدها تحدث، فبيقول طب يعمل إيه؟ وبيقولوا فيه ناس من غير المسلمين وفي خارج البلاد وكان لهم حقوق عندهم فكيف يتصرف؟ بالنسبة للشق الأول اللي هو ما يقدرش يرد المال مباشرة بنفسه، إن استطاع أن يوصل المال إليهم بأية وسيلة فلا بأس، لو يعرف رقم حساب في البنك يروح يعمل فيه إيداع، لو يبعت له حوالة بريدية يحط له فلوس في أي معاملة، ما يعرفش يعني بأي وسيلة يروح للرجل يوديله الفلوس، مش لازم هو بواسطة واحد غيره، لكن إن كان يتعذر ذلك بالكلية ومش عارف الرجل مين أو مش قادر يوصل له أو مفاسد، يبقى يتصدق بالمال على ذمة صاحبه، ودي تكون آخر وسيلة، لأن الأصل أن يرد المال إليه عينا، الأصل أن يرد المال إليه عينا، ولنعلم أن خزي الدنيا أهون من خزي الآخرة، ومن أن يفتضح الإنسان على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله يوم القيامة. أما بالنسبة إن الناس على غير ملة الإسلام وأنهم بالخارج فهذا لا يحل أبدا أن نأكل أموالهم بالباطل. وأذكر ما خرجه البخاري فيما يزيد على 20 موضعا في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم لما دعاه أبوه ليلة أحد. أبوه عبد الله بن حرام وكان عقبيا بدريا من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، كان من النقباء وكان من أشراف قومه. دعا ابنه ليلة أحد وقال يا بني ما أراني، أراني بالضم مش ما أراني، ما أراني أي ما يغلب على ظني، يعني وقع في روعه أو غلب الظن، ما أراني إلا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد. جيش المسلمين اصطف وقريش أقبلت بحديدها وحدها وسلاحها وأعدادها لتستأصل شأفة المسلمين وتقضي على الإسلام، فاصطف الجيشان. فعبد الله بن حمر بن حرام يدعو ولده جابر ويقول ما أراني إلا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد. وانتبه أيها المسلم الكريم، لا يمكن لنفس أبدا أن تعلم متى ستموت ولا أين ستموت. فكيف عرف عبد الله بن عمرو بن حرام أنه سيقتل في الغد؟ نقول أولا هذا غلبة ظن، يقول ما أراني أي ما يغلب على ظني. الأمر الثاني أن غلبة الظن لها سند من الشرع، فالحاكم قد خرج في مستدركه أن عبد الله بن عمرو بن حرام رأى في منامه أنه يعني يأكل، رأى عفوا بشير بن عبد المنذر وكان قد قتل شهيدا في غزوة بدر، رآه يأكل على مائدة أو خوان فقال ستفطر معنا أو أكل معه أو كما ورد في الحديث في مستدرك الحاكم، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ستقبل علينا بعد ثلاث، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله. يبقى الذي أول له الرؤية هو النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالشهادة، ده في مستدرك الحاكم. فلما أقبلت قريش بجيشها غلب على ظنه أن هذه الرؤية ستتحقق في هذا الحين. يقول لابنه وهو يعهد إليه بوصيته وإني ما تركت بعدي أعز علي بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني شوف يبتدئ لابنه بالوصية، والوصية دي تحتاج منا لوقفة تربوية. لما أراد يعهد بالوصية عهد بها إلى ابنه، لا لصديق ولا لقريب ولا لجار، بل كانت أقرب نفس إليه هي نفس ابنه، وده أمر محتاجينه. يوسف عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقص الرؤية قصها على من؟ على أبيه. يبقى سبحان الله، يوسف يقص على أبيه وعبد الله بن عمرو بن حرام يعهد إلى ابنه بالوصية، يبقى علاقة دافئة أسرية بين الأب وبين بنيه وبين الأبناء وبين الأب، إن ينبغي أقرب نفس إلى الأب تكون نفس الإبن، وأقرب نفس إلى نفس الإبن هي نفس الأب. السؤال إن شاء الله نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام يا شيخ.
تفضل الله يحفظك. عليكم
السلام. توفيق من تونس.
عليكم السلام. تفضل يا أخي.
توفيق من تونس أخوي. أنا مش نسألك سؤال، زمزم نجم ندوشوا به غادي في السعودية.
أيوه يا أخي الكريم.
ما زمزم أخوي، ما زمزم،
ماء زمزم،
نغتسل بالماء زمزم في الغادي.
تجلب ماء زمزم من السعودية تشربه عندك في تونس يعني؟
لا لا لا، نمشي للسعودية عمرة. مش نمشي لعمرة السعودية. ونغتسل بالماء زمزم جايز ولا لا؟
الاغتسال بماء زمزم؟
أي نعم.
يجوز إن شاء الله، ما فيش فيه مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جماعة كنت عايز رقم الدكتور أيمن خليل.
في سؤال عند حضرتك؟ طيب. فبالنسبة ل... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة
أيوة يا حبيبي.
افتحي له يا بطل لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا حاج تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن
مع حضرتك تفضل.
أنا فضل حضرتك بالنسبة لشركات الأدوية بتعمل بتدي هدايا للدكاترة والصيدليات عشان تكتب الأدوية بتاعتها. فهل دي بحكم الرشوة ولا لا؟
والله يا حضرتك أنا هقول لحضرتك سؤال.
فضل.
هل الطبيب هيكتب الدواء لأنه أنفع للمريض سواء خد الهدية أو ما خدهاش، ولا إن خد الهدية هيكتب ما خدش مش هيكتب؟
أعتقد الهدية ليها عامل يعني.
ما هو بقول إذا كان حضرتك مش هيكتب الدواء لكن هياخدوه يطلعوه مؤتمر يسفروه بلاد برة يوديه شرم الشيخ يجيب له هدايا يفرشوا له العيادة، ده يبقى قطعا عندي قولا واحدا لا يجوز.
طب حضرتك أنا كمكتب دعاية بورد هدايا الشركات دي في مشكلة عليا؟
ما أنا بقول لحضرتك هو دلوقتي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
بالضبط.
الأمر ده غير مشروع للكل، لأن حضرتك النهاردة أنا لو عندي شركة ومش هعمل الأسلوب اللي حضرتك بتعمله أنا حالي هيقف وأنت حالك هيمشي.
تمام.
وممكن يكون دوايا أرخص وأفضل والمادة الفعالة فيه أفضل للمريض.
بالضبط.
فما ينفعش كده أبدا. وبعدين ده بيوجد مناخ على فكرة مناخ فاسد في المجتمع.
وللأسف على فكرة يا شيخ ده بقت من عموم البلوى يعني.
وأنا مع حضرتك أنا مع حضرتك والله. وبعدين كمان نظام شركات الأدوية أنا أدعو المسؤولين يعني أن يتقوا الله في أنفسهم اللي قائمين على الأدوية ديت. لانه خلاه نظام مادي بحت صرف.
بالظبط حضرتك.
وليك تارجت لابد تحققه
بالظبط
او مبيعات بتاعتك وما ينفعش تنقص عنها، واذا نقصت عنها يبقى انت مقصر بغض النظر عن الاسباب. يعني الناحيه الادميه دي مش موجوده نهائيا
طبعا،
لدرجه بيضطروا شباب اللي هم الاطباء اللي بيوزعوا بيدخلوا معاهم بيضطروا يبيعوا وبيحرقوا الادويه في السوق
بالظبط عشان يحقق المبيعات
بتاعته. يعني كل ده عمل وهم مش حقيقي.
تمام.
فاحنا يعني نناشدهم الله عز وجل ان يعيدوا النظر في المسلك اللي هم ماشيين به.
مرجو هذا يا شيخ والله.
ربنا يكسر من امثالك يا اخي ويزيدك حرص على الحلال.
ربنا يبارك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام بيعهد الى جابر بوصيه. اولا حب النبي صلى الله عليه وسلم، إني ما تركت بعد أعز على نفسي بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول لابنه إياك أن تقدم محبة لأحد على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أحب الناس، أنت أحب الناس إلى قلبي وإلى نفسي، ولكن بعد محبتي لنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وهو يوصيه ببناته، كان عنده 9 بنات خرقوات يعني صغيرات السن يوصيه بهن خيرا، يقول وإن علي دينا فقضي. كان عبد الله بن عمرو بن حرام مدين، نعم، لمن؟ ليهودي. مدين بقد ايه؟ ب30 وسقا. الوسق او الوسق يعني 60 صاع. 60 صاع في 2.5 لـ3 يعني حوالي 750 كيلو. اللي كان الدين الوسق، الوسق عفوا 180 كيلو، اضرب 180 في 30 يطلع حوالي 5.5 طن تقريبا. يبقى ده الدين اللي كان عليه. دين لمين؟ ليهودي. ورغم ذلك لم يستحل أن يأكل مال هذا اليهودي. ما قالش ده راجل بيحارب الله وبيحارب رسوله ويصد عن سبيل المؤمنين وحلال الفلوس بتاعته دي أبدا، ولا يسوق ذلك مطلقا. فكون إن هذا المال ليهودي بيعهد إلى ابنه أن يؤدي إليه المال وهو على أبواب الأخرة، وقد غلب على ظنه أنه سيقتل في الغد، يعلم أن الذمة لا تبرأ إلا بأداء الحقوق إلى أهله بغض النظر أمسلما كان أم لا. الدين ده ربنا اللي حاسب عليه مش إحنا، لكن حقه ينبغي أن يؤدى إليه كاملا غير منقوص. يبقى سواء أنه كان غير مسلم، سواء كان مصري أو غير مصري، ده ما له صلة بحقوقه مطلقا. يبقى لابد أن المال يؤدى إليه. طب أنا لا أستطيع أن أصل إليه ولا أستطيع أن أنا أعرفه ولا أوصل إليه ولا فيه أمر بينه وبينه، أتصدق بالمال على ذمته؟ وإن كان غير مسلم وكان غير مسلم، وإن كان أجنبي وإن كان أجنبي، وده يعجل له به في الدنيا، ده أمر بينه وبين ربه، لا شأن لنا بذلك مطلقا. لكن أبرئ الذمة وأعذر إلى الله عز وجل وهذا من تمام شروط التوبة. يبقى الإنسان يندم على ما كان منه من تقصير وتفريط في جنب الله، وعلى ما وقع منه من خطأ، يعزم بالقلب على عدم العودة إلى ذلك في المستقبل، يقلع عنه بالكلية، يبقى ندم وإقلاع وعزم بالقلب ورد المظالم إلى أهلها، وبذا تكتمل شروط التوبة لتكون توبة صادقة إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه، أن يتوب علينا وعليه وعلى عموم المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل يجوز قطع صلة رحم بخالة فيها شبهة أنها تستعمل السحر، سحر التفرقة بين الزوجين أو بين الابن وأمه، علما أن الوالدة متوفية، هل يجوز قطع هذه الصلة؟
حضرتك النهاردة إن كان الهجر هيأتي النتيجة مع هذه المرأة، يبقى إن شاء الله تهجر.
هي نعم هي تؤذي، يعني مؤذية هذه المرأة.
ما أنا بقول لحضرتك طالما أنها مؤذية، إحنا عارفين إن السحر ده العلماء اختلفوا في حكمه ما بين التكفير وما بين التفسيق.
يعني نفارقها.
ما أنا بقول لحضرتك فارقوها وهجروه علها تنصلح.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، بقول لحضرتك ان معظم الدعاة بيقولوا ان البنوك الربوية حرام. طب احنا
معظم مين؟
نعم،
معظم الدعاء.
معظم الدعاء طبعا، واللي طبعا يعني وهو صح كده فعلا. طب نودي الفلوس اللي بتبقى معانا فين؟ مش ممكن يكون في البيت، مش ممكن برضو يكون.
طيب ما حضرتك مشروع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه.
نعم.
الدولة جزاها الله خيرا من السبع نيات عاملة بنوك اسلامية.
برضو بتخرج يا دكتور.
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجة بس معلش. انت حضرتك دلوقتي بتقولي ايه؟ بتقرض مش كده؟
ايوه بتقرض.
انا مش هجادل حضرتك.
ايوه
انا بقول لك لا ما بتقرضش، بس مش هجادل حضرتك. طب تعذري الى الله وتقولي ده بنك اسمه اسلامي.
ايوه
انا احط فيه وامرهم الى الله عز وجل.
ما في بنك اسلامي، في بنك ربوي عامل جزء منه ناحيه كده، واخد بال حضرتك؟ بنك اسلامي.
انا شوف بقول لحضرتك ايه. انا بقول لحضرتك اهو، انت عايزه تعذري الى الله روحي البنك اسلامي.
ايوه
مش كده؟
ايوه.
واعذري الى الله عز وجل.
ايوه ان شاء الله. طب الوقت البنك الاسلامي ده ما حضرتك بتقول قرض حرام، ما انا اخسر
حضرتك بس انا جاي اولا البنوك الاسلاميه ليس من ضمن انشطتها الاقراض، ما فيش عندها اقراض على فكره ابدا، ولا في اللوائح بتاعتها الاقراض ابدا.
يعني بنك فيصل مثلا مش بيقرض الناس؟
لا ما بيقرضش ابدا، ما عندوش قرض نهائي نهائي.
ايوه. طب هقول لحضرتك حاجه. ممكن اقول حاجه يعني ممكن قوي يعملوا لنا يعني اعلانات زي اي بنك بيعمل اعلانات عادي في قناه، يعني زي الاعلانات اللي بتتعمل للمنتجات اللي ساعات تطلع.
انا هقول لحضرتك على حاجه. اولا يعني والله انا يعني ما في صله بيني لا بين بنك فيصل ولا غيره.
ايوه.
ولا بيني وبينهم.
حضرتك برضو بتحط بنك اسلامي.
انا بقول لحضرتك انا ما في صله بيني وبينهم.
ايوه.
ولا في علاقه تربطني بهم.
ايوه.
لكن انا بقول لحضرتك شوف المصانع اللي هم شركاء فيها.
ايوه.
دول شركاء في مصانع.
ايوه.
ومصانع كتير موجوده.
ايوه.
وليهم اعمال.
ايوه.
وعمارات بتبنى وما شابه ذلك.
ايوه.
انما البنوك التجاريه مشكلتها ان النظام بتاعها قايم على اساس معين. الربح بتاعها الفارق بين سعر الاقراض والاقتراض. دي المشكله.
انا كان وجهه نظري الاول ما هم البنوك دي غنيه جدا مش بياخدوا مني غصب عني.
حضرتك ده لو البنوك دي شغلت الاموال حاجة. لو شغلت الاموال ديت واستعانت باقتصاديين يتقوا الله في اوطانهم هتعمل طفرات رهيبه. لما تعمل مصانع البطاله الموجوده دي هيقضى عليه. لو قامت بالاستيراد واشتغلت في المواد التموينيه حتى تربح ارباح رهيبه جدا. فربنا يوفقنا واياهم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا سيدنا الشيخ، سؤال لو سمحت.
تفضل.
ما حكم الدين في شخص يبي يعني يعطي مبلغ من جزء من المال لبناء جامع؟
ده السؤال كده
حضرتك يعني من مرتب
يعطي جزء ايه
من مرتب.
طيب مش بناء المسجد ده صدقه جاريه؟
ايه
طيب ما هيساب ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك انا كنت عايزه اسال سؤال. دلوقتي انا اختي متقدم لخطبتها شاب يعني ذو خلق ودين، بس هو ارمل وعنده طفلين. فهي دلوقتي كانت عايزه تعرف هل لو هي يعني تزوجت من الشخص ده هيبقى ده من ضمن كفاله اليتيم، ولا ده هيبقى مش كده لان اليتيم يتيم الاب.
حضرتك البر والاحسان ده هتساب عليه؟
بس مش هتاخد كفاله يتيم ثواب كفاله يتيم؟
والله احنا نحسن بس الاول وربنا هو اللي بيكافئ سبحانه وتعالى.
يعني ان شاء الله هم يعتبروا ايتام.
بقول لحضرتك بس هي تحسن اليهم وده بر. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يقولون اولنا في البهائم لاجرا في كل ذات كبد رطبه اجرا.
يعني ان شاء الله تتوكل على الله لو هو شخص كويس.
والله لو هو راجل دين وخلوق ما فيش مشكله وهتاخد ثواب في الولاد دول.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو
ايه اتفضل.
بالله عليك يا شيخنا انا بس عايز اسال سؤال صغير بس. انا صيدلي وشغال في المملكه العربيه السعوديه وكل يوم بيجي لنا مناديب ويعرضوا علينا هدايا ويعرضوا علينا
ده واحد بس دي. اولا بس ده واحد. انت مخلي السؤال الصغير ليه انا يعني؟
لا لا جزاك الله خير ربنا يبارك فيك.
يا سيدي وماله كل واحد سال على قده مش مشكله.
ربنا يبارك فيك الله يكرمك.
طيب اتفضل. السؤال ايه بقى؟
السؤال ان بيجي لنا هدايا من المناديب. وانا بقبلها بس في مشكله الواحد مش عارف يقبلها ولا ما يقبلهاش، مع العلم ان الواحد بيراعي في النقطه الاولانيه مصلحه الصيدليه ومصلحه المريض. يعني قبل ما باخد الحاجه دي انا مثلا بطلب مثلا 10 علب من نوع معين. انا بدل ما اطلب 10 يكفيني شهر بطلب 20 يكفيني شهرين. فبيجي مثلا عليهم هديه معينه مثلا قبل ما اطلعها للزبون بكون عارف ان هي افضل حاجه هطلعها له وهتفيد معاه وفي نفس الوقت هيفيد صاحب المكان صاحب الصيدليه.
انت يعني انت عايز تاخد رايي نصيحه لله؟ نصيحه فضل. لله
اتفضل.
ابعد نفسك عن اي هدايا هتجيلك من اي جهه بخصوص عملك. انت معايا حضرتك؟ حضرتك لو سبت مكانك ده هيجي لك هديه؟
لو سبت مكاني دلوقتي لا مش هيجي لي هديه.
هيجي لك قلم واحد زي ده واحد يديهولك؟
لا.
يبقى الهديه جات لك بخصوص ايه؟
الهديه جات نتيجه ان انا موجود في المكان بس باجتهد واعمل فيه سبورت للمنتج.
يا سيدي جزاك الله خيرا، بتعمل الكلام ده لله ولا طلبا للهديه؟
لا انا المكان ده عشان اراده الصيدليه يزيد.
وماله؟ مفيش مشكله. مفيش مشكله دي مفيش فيها مشكله. واخد بالك واطلب طلباتك انت عايز انت حر، لكن انا بكلمك على حكم الهدايا. انت صيدليه خاصه ولا حكوميه؟
لا صيدليه خاصه.
صيدليه خاصه ليك انت يعني؟
لا مش ليا تبع كفيل.
خلاص انا بقول لحضرتك يعني انا رايي ابعد نفسك عن اي هدايا.
طيب سؤال تاني برضك هو مش صغير. هو في بعض احنا في منطقه فيها انفصال بطريقه غير معقوله يا شيخنا. فممكن الحاجه وانا مسجل عليا عهده يعني العهده مثلا زي مثلا فلنفرض انها ب 10 مليون ريال او 100 مليون ريال 100,000 ريال. لو انا بعت كل واحد زبون جالي عملت له خصم هيطلع في الاخر عندي عجز. فانا بحط يعني هامش ربح يعني مثلا ايه الحاجه ب 10 ريال ببيعها ب 11 ريال، مع العلم ان غير اللي بيبيعها ب 12 ريال مش كل الصيدليات بتعمل كده يعني. يعني جنبي الصيدليه اللي جنبي بتبيعها ب 12، انا بحط حاجه اكتر في المستلزمات مش في الادويه يعني في المستلزمات علشان اعوض الحاجه اللي انا بعملها ديسكاونت دي. بعملها خصم يعني ايه؟ يعني حاجه ب 10 وهي ممكن يكون جمهورها 12 15 في مكان تاني. هي الكفيل مدخلها عليا عامل لها ادخال مثلا ب 10 انا بسجل عليها سكر ب 11 وبيعها ب 11.
حضرتك الثمن محدد بمعرفه الدوله ولا انتوا اجتهاديا البيع؟
لا اجتهاديا.
البيع اجتهاديا مش كده؟
اجتهاديا. ممكن غير صيدليه جنب تكون بتبيعها ب 15.
خلاص انا بقول لحضرتك اهو طالما الدوله ما حددتلكش سعر معين تلزم بالبيع به يبقى الامر على الساعه.
الامر على ايه؟
على الساعه.
يعني
متراضي الراجل عجبه الثمن يشتري ما عجبوش ما يشتريش.
طيب ماشي. مش انما الجزء الاولاني ده مقفول يعني.
ما انا بقول لحضرتك الاولاني ده ابعد نفسك عن الهدايا والكلام ده، لان الحقيقه بقت ظاهره في المجتمع غير صحيه مطلقا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، هو عندي سؤالين. اول سؤال، هل الحب في الله شروط؟ يعني مثلا لو حبيت.
لا اعلم، لا اعلم. اللي بعده.
طب هل يجوز المسح على المعصم مثلا او البادي في الوضوء؟
المسح على ايه؟
المعصم او البادي، بيبقى مثلا بادي ضيق مثلا شويه بلبسه مثلا تحت العبايه عشان كمها واسع.
حضرتك الاصل الغسل بالنسبه للاعضاء بتاعه الوضوء ده الاصل اللي ما فيش فيه كلام نهائي، تمام. المسح رخصه وردت في موضع اللي هو المسح على الايه، على الخفين، تمام. فالمرأة ما ينفعش تمسح إلا على الموق بتاعها، الموق اللي هو زي البوت.
طب وإذا كنت في ضرورة في الخارج، في درس مثلا أو كده؟
أنا بقول لحضرتك ما أنا جاي لحضرتك أهو، أنا جاي لحضرتك. الواحدة ما بتتوضى، بتقف تتوضى قدام الرجالة ولا دورة المية بتاعت النساء لوحدها؟
دورة المية بتاعت النساء.
يبقى إيه الضرورة هنا؟ ما ينفعش، ده كده ما توضتش. كده ما توضتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية وثابك الله. أنا أبو محمد من سوريا.
يا أهلا وسهلا.
عندي سؤالين ثلاثة، الله يخليك يا شيخ.
تفضل.
شيخي، شرعا يحق لي أن أسمي ولدي آية الله العظمى؟ هذا أول سؤال. وما معنى آية الله العظمى؟
ده أنت حضرتك اسأل اللي بيسموا الآيات والحاجات دي، مش إحنا اللي نسأل.
طيب شكرا يا شيخ.
إنما ما ينفعش يتسمى الابن كده يعني، لان اسم كذب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بالنسبه للبنوك اللي هي مش اسلاميه وعامله فروع اسلاميه، هل برضو الفرع الاسلامي ده مش صح؟ يعني لازم نروح للبنك اسلامي من اساسه؟
والله حضرتك الفروع الاسلاميه اذا كانت فروع مستقله في حساباتها وتشغيل اموالها، يبقى خلاص ما فيش فيها مشكله خالص.
ما هنعرف منين بقى جزئيه انها مستقله دي؟
والله حضرتك دي احنا بنقول احنا لينا الامر نفسه والاصل نفسه. نسال هناك البنوك دي مستقله في توظيف اموالها؟ واخد بال حضرتك؟ وليها مربحات مستقله وليها اصول ثابته ونظام تاني لوحده، يبقى ما فيش مشكله. نشجعهم ما نبعدش عنهم عشان ان الفروع دي تزيد، لعل ان البنوك دي تبقى في يوم من الايام كلها بنوك اسلاميه.
اصل في سمعت انه بيقول لا الفرع الاسلامي ربوي، فلكن حضرتك شايف
ان ما حضرتك في ناس بتقول ان فروع ان البنوك الاسلاميه الصرف اصلا بنوك ربويه هي كمان.
لا لا حضرتك،
فانا يعني انا اقول يا اخواننا دي ظاهره غير صحيه، يعني بمعنى ان البنوك النهارده تغلغلت في الاقتصاد ولابد ان انت تتعامل معاها. يبقى انت النهارده لما بتهدم ده وبتهدم ده، يقول لك طب ما خلاص بقى كده طب ما انا احطه فين؟ في الربو. ما ينفعش. الحاجه الثانيه، اللائحه بتاعه البنك الحكم بيكون عليها مش على خطا موظف في معامله. اللائحه بتاعه البنك الاسلامي لائحه منضبطه 100%، دي اللي هي الاساس عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ. الو.
ايوه اتفضل.
حضرتك دلوقتي في اخ له 3 بنات، اثنين توفوا منهم وفضله واحده. في اولاد للبنات اللي هم توفوا دول، وهو عنده بنتين اثنين ملوش اخوات يعني ذكور. هل ولاد الاخوات البنات يرثوا في اللي هو يعتبر خالهم اللي توفى؟
حضرتك البنات اللي ماتوا دول ما لهمش ورث ولا اولادهم، خلاص ده انتهى الموضوع ده بالنسبه لهم، تمام. الراجل ده لو مات البنتين بياخدوا 1/3 التركه، ومنها ياخد الباقي اللي هي اخته. اخته اللي عايشه بتبقى عصبه مع البنتين وبتاخد باقي التركه تعصيبا، تاخد 1/3. معايا حضرتك؟
ايوه.
البنات ولاد اخواته والذكور ما لهمش اي ارث خالص.
البنات ما لهمش
ولا الذكور.
ولا الذكور
ما لهمش، ما حدش يرث فيهم خالص. الا البنتين ياخدوا 1/3، بنتينه واخته اللي عايشه هي اللي تاخد 1/3.
طب سؤال تاني من فضلك.
اتفضل.
حضرتك واحد يعني قال لزوجته تحرمي عليا ليوم الدين، هل ده طلاق ولا يعتبر ايه؟
حضرتك اللفظه دهيت اهل العلم ذهبوا فيها 13 قول. اللي قال انها اتحرمت عليه للابد, واللي قال انها تبقى طالق ثلاث طلقات, واللي قال طلقتين, واللي قال طلقه. واخد بال حضرتك؟
يعني تحتسب طلقه.
لا انا قلت ان انا بقول بنقل اقوال بعض اهل العلم. فحضرتك الزوج يذهب الى لجنه الفتوى في الازهر الشريف, تمام. الحاجه الثانيه, واحد بيحرم مراته اليوم الدين بيسال تاني ليه عايزها في ايه تاني, ما هو خلاص وصل به البغض والنفور منها مش عايزها ابدا, يبقى لازمته ايه يسال تاني؟ يبقى معناه ان هو لسه عنده بقيه ورغبه فيه. طب اذا كان عنده رغبه فيها ما يبقاش اللفظ عنده بالقسوه دي. يعني مش كل واحد يزعل مع مراته ويظاهر من مراته, او كل واحد يزعل مع مراته ويطلق مراته. فدي محتاجه مجامع فقهيه, يروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف ويسال عن هذا الكلام الذي سماه المولى سبحانه منكرا من القول وزورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول الله يا سيدنا, أنا كنت حلفت يمين على طلاق يعني بس قبل ما تزوج, إن أنا ما كنت كاتب يعني إن أنا ما أخشش عندي جماعة كده, ودي فيها قطعة رحم يعني. فحلفت يمين إن أنا بروح عنده. فلو ما رحتش عنده ما فيها قطعة رحم. فالوضع يعني حلفت يمين يعني.
والله يا حضرتك اللي تروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف تسأل. بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت عن شهادة النساء على عقد النكاح, لجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بيّنوا أن الشهادة ركن من أركان عقد النكاح, وقالوا أن الشهادة يشترط لها الذكورية, فلابد أن يكون الشاهد يكون رجلا, فلم يجيز شهادة النساء على عقد النكاح. وخالفهم في ذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله, وقاس عقد النكاح على عقد البيع, فقال أن قول الله عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء, قال إن هذا يجوز أن ينصرف على عقد النكاح. يبقى الشهود يشترط فيهم الذكور كأصل, لكن يمكن أن يشهد رجل وامرأتان على عقد البيع وأيضا على عقد النكاح. وأبو حنيفة قاس عقد البيع على عقد النكاح في هذه المسألة. جماهير الفقهاء قالوا لا, فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان بخاصة بإيه؟ بعقد البيع فقط, ولا تمتد مطلقا إلى عقد النكاح. والسند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما أبو حنيفة فخالف في هذه المسألة وأجاز شهادة امرأتين مع الرجل على عقد النكاح. ولابن حزم في هذه المسألة قولا شاذا غريبا. نعرفين ان ابن حزم عليه رحمة الله على علمائنا لا يأخذ بالقياس ابدا, ويشدد النكير على من يأخذ به ويقول به, ولكن ها هنا في هذه المسألة اجاز ابن حزم شهادة اربع نسوة على عقد النكاح. ودي من اعجب العجاب, ان ابن حزم قاس المرأة بايه؟ برجلين. قال طب ما طالما المرأة الرجل بامرأتين, الرجل بامرأتين, طب ما يبقى الرجلين بكام؟ بأربع نسو. فأجاز شهادة الأربع نسو. كما أغرب أيضا في مسألة النكاح حينما أجاز للمسلم أن يتزوج من المجوسية, إن كان بيجوز للمسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الجزية من مجوس هجر. يبقى طالما قبل الجزية منهم قياسا على أهل الكتاب, تقاس نساؤهم على نساء أهل الكتاب في حل الزواج بهن. فأغرب في ذلك وأتى يعني بقول لم يسبق إليه في هذه المسألة. فهذا قول أبو حنيفة عليه رحمة الله, هذا قول أبو حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تشهد على عقد النكاح, وخالف جماهير الفقهاء في هذه المسألة. كما خالفهم أيضا أبو حنيفة في جواز شهادة الذمي على عقد النكاح، عقد نكاح المسلم، لكن في حالة إيه فقط؟ في حالة زواج المسلم من امرأة كتابية يجوز أن تستشهد أحد أقاربها على عقد النكاح. قال إن هذا ولاية، وإن الولاية هنا شرعت لصالح المرأة، فيجوز أن يزوجها قريبها، ويجوز أن يكون شاهدا على عقد النكاح أو وليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن قول جماهير الفقهاء، وهذا ما نرجحه إن شاء الله في هذه المسألة، هو الراجح، إن لا يجوز للمرأة أن تكون شاهدا على عقد النكاح، والله سبحانه أعلى وأعلم. إذا كانت المرأة لا يجوز أن تباشر عقد النكاح بنفسه، يبقى تكون شاهد عليه، فأمر كيف تكون حتى قاضية في مثل هذه الأمور، هي لا تملك عقد نكاحها ولا تملك الشهادة على عقد النكاح، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لزواج المسيار، احنا بينا في العجالة اللي تكلمنا فيها، وأكرر لتحقيق الفائدة إن شاء الله. زواج المسيار البعض بيتحدث فيه وكأنما هو يعني نوع من زواج الشيعة اللي هو الزواج المتعة، أو نوع من الزواج العرفي. أبدا، هو زواج المسيار هذا يعني كما يقولون صيغة مبالغة من السير في الأرض. هنقول رجل عالم، رجل علامة، رجل سائر، يقال رجل سيار ورجل مسيار، يعني يكثر من السير في الأرض. طب الرجل اللي بيسير في الأرض ده لما بيجي يسافر بيحمل المتاع كله معه؟ أبدا، يتخفف من أمتعته ولا يأخذ إلا ما تشتد الحاجة إليه. طب إيه العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الفقهي أو الاصطلاحي لزواج المسيار؟ المعنى أن الزوج يتخفف من أعباء النكاح في هذا النوع من الزواج. راجل زي اللي بيسافر كده ياخد شنطة خفيفة معاه، برضو لا يتحمل أعباء في هذا النكاح، يعني لا يتحمل إلا النذر اليسير. في عند أهل نجد بيقولوا المسيار، نعمل مسيار يعني زيارة نهارية للجيران، فاشتق الاسم أيضا بمعنى زيارة نهارية، لأن الرجل لا يأتي امرأته إلا نهارا. العلماء الذين تعرضوا لحكم زواج المسيار منهم من توقف في المسألة كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، كان الأول بيرى الحل ثم توقف في الحكم في المسألة، قال إنها تحتاج إلى مزيد بحث ودراسة، ومات عليه رحمة الله قبل أن يدلي بدلوه في هذه المسألة مرة أخرى. في من قالوا بالإباحة زي الشيخ فضيلة الإمام الأكبر دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، فضيلة الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، قالوا بالإباحة، واستندوا إلى أنه زواج مكتمل الشروط والأركان، كل شروطه موجودة، المولي موجود، المهر موجود، الخلو من الموانع، الشهود موجودين، فبالتالي الأركان والشروط موجودة والموانع منتفية، فقالوا بإباحته. بدأ القول الثاني. القول الثالث قالوا بالإباحة مع الكراهة، وممن قال بذلك الدكتور عبد الله بن منيع من هيئة كبار العلماء ومحكمة التمييز بمكة، الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ الشريم الشيخ سعود الشريم إمام الحرم وغيرهم، قالوا بإباحة هذا النوع من الزواج لأنه مكتمل الشروط والأركان، وإنما كرهوه من باب أنه يعد امتهانا لكرامة المرأة، لأن زوجها لا يلتزم بالقسم لها، ولأنه قد لا يلتزم بالإنفاق عليه. وقالوا أن هذا النوع يؤدي إلى العديد من المفاسد، فكرهوه من هذا الوجه، وإنما أباحوه لأنه يعني كامل الأركان والشروط. الرأي الرابع والذي قال به كثير من أهل العلم زي الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وزي الدكتور عمر سليمان الأشقر وغيره، والدكتور القرة داغي محي الدين القرة داغي جامعة قطر، وعضو منظمة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ذهبوا إلى القول بمنع هذا النوع من النكاح. قالوا أولا لاشتماله على الكثير من المفاسد، اللي بيحاولوا يبحوه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم ليلة سودة بنت زمعة لعائشة. طبعا ده كلام خطأ ولا يستقيم ولا يصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ذلك بعد النكاح لما هم بطلاقها، وهذا من باب الصلح، وباب الصلح واسع. الامر الثاني، لما قاسوا على زواج النهاريات والليليات، الزواج ده انكر اهل الاسلام عليهم، والمردو بينقل عن اهل العلم، المردو صاحب كتاب الانصاف في الفقه الحنفي في بيان الراجح في الاختلاف، ذهب الى ان اهل العلم منعوه كالامام احمد وغيره، منعوا هذا النوع من النكاح. الرجل كان ياتي امراته نهارا فقط، فمنعوا هذا النوع من النكاح وقالوا بانه غير جائز. بالنسبه لاشتراط عدم القسم، هذا لا يجوز، واشتراط عدم الانفاق على الزوجه هذا شرط باطل. وقد نقل النووي اجماع المسلمين على انه لا يجوز للمراه أن تسقط نفقتها بإطلاق، إنما يجوز ذلك في موضوعين فقط. اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي متوفي من شهرين، وعم الولاد واخد قرض من البنك، وظروفه لا تسمح انه يسد خالص، وممكن هيتحكم عليه بسجن. هو مديون باكتر من يعني غير الناس في البنك، لكن في بالنسبه للبنك هو اللي هيسجنه. فدلوقتي ممكن انا ادفع له يعني اقساط البنك دي من زكاة المال، وفي سؤال تاني لو سمحت. انا دلوقتي طبعا معروف ان الزوجة ما تخرجش يعني فترة الحداد 4 شهور و10 ايام. فدلوقتي انا رحت الدكتورة لاني تعبانة بقالي شهرين، وقالت لي طبعا حالتك سيئة جدا ولازم تخرجي، فيجوز اخرج عند امي؟
حضرتك الخروج مقيد بالضرورة، مقيد بالضرورة،
لكن عند امي حتى لو
دكتور. ما انا بقول لحضرتك ان كانت عندك انت تعبانه وحالتك سيئه ومفيش حد يخدمك، تنتقلي الى امك تقعدي معاها وتعتدي عندها. يبقى لا باس بالضروره وللحاجه، حاجه شديده.
ايوه يعني ان شاء الله يجوز ان شاء الله بدل الدكتوره اللي قالت.
ما انا بقول لحضرتك انما ما تبقاش العمليه ايه، ان الواحده راحت تتفسح تقعد عند والدتها شويه وبيتها شويه معايا حضرتك، تنتقل لتكمل العده عند امها للضروره.
طب معلش من فضلك، انا كان عندنا شقه وكنا هننقل قبل ما وفاة جوزي بايام، يعني كنا ننقل ايام بسيطه. فطبعا دلوقتي انا في نفس الشقه اللي احنا كنا فيها القديمه اللي توفى فيها. فما ينفعش ان انا اروح الشقه اللي احنا كنا ناويين نروحها قبل ما يموت بايام؟
ما خلاص حضرتك كملي العده. انت اذا في ضروره تروحي لوالدتك روحي، اصل حضرتك الشقه اللي هتنقلي فيها هتجيبي عفش تنزليه.
لا، ما هو العفش موجود فيه كله،
ما
كل حاجه الشقه موجوده ما عدا ما اتفرشتش بس، لكن كل حاجه موجوده.
طيب هتفرشي مش كده؟ وتقعدي تحط بقى هنا ستاير. ده يتوافق مع الحداد على الزوج والحزن عليه.
لا
يعني هو المقصود كده.
ايوه
هنقعد نفرش ستاير، ولا والله بدي لونها مش كويس، لا نغير وحط كشاف هنا. ده طبعا ده يتنافى نهائيا مع الحزن المفترض على الزوج يعني عليه رحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ ايمن
اتفضلي يا حضرتك.
انا كان عندي استفسار.
اتفضلي.
الو. ايوه، انا عندي مرض لا يرجى شفائه بقاله 3 سنين. ومن حوالي شهر كده تقريبا ساءت قوي الحاله بتاعتي.
ربنا يعفو عنك ورحمته.
انا عندي زوجي وعندي ابن وبنت بالكفاله. للاسف ما فيش حد يخدمني، والدي ووالدتي متوفيين وما فيش حد بيقدر يساعدني يعني. وانا زوجي يعني مش بيقدر قوي ياخد يعني قرار، ان هو يعني عاده انا كنت باخد قرارات في حياتنا يعني. فمؤخرا انا طلبت منه ان هو ينتقل عند والدته بالاولاد علشان حفاظا على يعني حقيقة على مصلحته ومصلحه الاولاد. فانا كده مقصره في حق زوجي واولادي.
حضرتك
معلقه محاليل ما بقومش من السرير.
ما انت حضرتك معلش النهارده اذا كان الزوج او الزوجه ما يقفوش جنب بعض في المرض وفي الامر اللي زي ده معايا حضرتك؟
طيب مسؤولياتي قوي يعني، هو بينزل الصبح الشغل وبعد ظهر شغله.
معلش
وانا خايفه على الاولاد وخايفه على مصلحته.
لا لا يعني. لا يعني حضرتك الكلام ده ما ينفعش عندنا في ديار الاسلام. ينفعش الكلام ده نهائيا.
بس هو وافق ومشى. هل انا مقصره ولا
لا؟ انت مش مقصره، بس حضرتك انت المفروض نفسيتك الان مضطربه، ما تاخديش فيها قرارات، هو زوجك ما يتوقعش على الكلام ده. يعني المفروض فين التراحم اللي بين الزوجين؟ واحد مرض التاني يبقى جنب مني، يقوم على خدمته على رعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ ايمن، لو سمعت يا شيخ. الو،
سامع حضرتك، اتفضل.
انا راجل على المعاش ورحت البنك عشان اجيب عربيه على المعاش، عشان معيش قدرة على ان انا ادفع فلوس. فالبنك قال لي روح هات اسعار من صالة وتعالى واحنا ندوله نروح نجيبوها من البنك. هل الكلام ده فيه حرمانية؟
حضرتك هيبيع لك بالقسط ولا بيديلك قرض؟
لا مش هيديني قرض، هو هيديني العربية، انا هاخد العظام من الصالة وهو اللي هيسدد الصالة.
يعني هيبيعها لك بالقسط يعني؟
اه
ماشي، هيشتري ويبيع لك.
اه يعني هو يعني يحتمل هو خطا من الصاله واداها لي، وهو اللي احتدى بالصاله، هو اللي هيقوم وهيخسر.
انا فاهم.
وهيخسر المعاش بتاعه.
حاضر، هي ديت المجمع الفقهي اجاز الصوره من المعامله دي بضوابط وشروط يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه مولانا، ولي حضرتك. الو،
اتفضل.
وديت سؤال حضرتك على موضوع ان هي عندها فشل كلوي وعندها مشاكل تمنعها من الغسيل او تدعم الغسيل.
نعم.
وأجمع الدكاترة على أن أسلم حل لها الزرع.
حضرتك لا يجوز أبدا حكاية بيع الأعضاء دي، لا يجوز مطلقا.
طيب حتى لو على سبيل التبرع؟
أنت هتتبرع لوالدتك؟
لا مثلا يعني.
لو أنت هتتبرع برضو ما ينفعش.
لا دي ودي.
ما أنا بقول لحضرتك أهو.
آه.
أنت دلوقتي لو الإنسان يعيش بكلية واحدة.
آه.
ربنا سبحانه جعل له اتنين ليه؟ لحكمة. علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. مش كده؟
تمام.
فالنهارده اللي بيحصل يا اخي الحبيب، احنا يعني ما نغلطش في اللي بيقوله، العمليه بيع وشراء مش عمليه تبرع. معايا حضرتك؟ العمليه في حقيقتها بيع وشراء. فتخيل لما يوصل الامر ان الفقر يصل بالناس ان هم يبيعوا اعضائهم، يبيع كليته. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فالنهارده ده اللي بيبيع اعضائه ده بنشتري منه، هو كل مشكلته فقره، المشكلة بتاعته كلها الفقر اللي هو فيه، فهانت عليه الدنيا وهان عليه جسده وهانت أعضاؤه كل حاجة. وده لا يجوز أنها تكون محل للبيع ولا الشراء أبدا. وده الحقيقة يعني، نسأل الله السلامة من قانون زرع الأعضاء، اللي لأنه ممكن يكون قانون بيع الأعضاء، فنسأل الله السلامة ونهيب الأطباء الالتزام بالضوابط التي وضعت. يعني ده أمر الحقيقة، لا أرى جواز التبرع بالأعضاء، ده لا يجوز، هي مش ملكك عشان تتبرع بيه، وبعدين لا تدري المضار اللي ممكن تحدث بعد ذلك، ما تعرفش المضار دي ممكن تكون ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. أشخين،
سؤالك يا أخي، تفضل يا أخي الله يكرمك.
سمعت واحد دلوقتي وعد بنت أخته قال لها أنا هجيب لك حاجات معينة لما تيجي تتجوزي، وقام تاني يوم مات. هل دي وصية تعتبر وصية؟
حضرتك الورثة عندهم ساعة من المال؟
يعني من الورث بتاعه.
من ورثه؟ من المال اللي تركه. يخلي ديت عدة ويفو بها حتى لا يغفر في ذمته. طب من باب البر لأبيهم.
طب حضرتكم مرة
سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. عدة يعني وعد بعطية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد جابر بن عبد الله أن يعطيه من مال البحرين، فذهب إلى أبي بكر فوفى له بموعود النبي صلى الله عليه وسلم له.
طب حضرتك هم كل الورثة رفضوا وما عدا الزوجة بس هي اللي وافقت إن هي تدفع.
خلاص، جزاها الله خيرا.
هل تدفع الوعد كله ولا الربع؟
والله يا أخي حسب اللي تستطيعه من غير إثقال عليها يعني.
طيب حاضر، شكرا.
ما على المحسنين من سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟ عليكم وبركاته.
ممكن بس أسأل سؤال لو سمحت؟
تفضلي.
أنا والدتي أقرضت ناس مال، ووصت إن أما يرجع المال يترد للبنات، يعني يتوزع على البنات. ولينا 3 صبيان. وسؤال تاني لو سمحت، لو هي اقرضت ناس برضو مال
ثانية واحدة
ويرد بس كانت عاملاهم على حساب جمعية، هل ينفع ان احنا المال اللي يجي بده من الشخص اللي هو اديته المال ده، هل ينفع ان احنا نعمل لها شيء لها هي من غير الصبيان ما يعرفوا؟
حضرتك الـ 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 الوالدة ماتت عليها رحمة الله؟
الله يرحمها.
ماتت إيه؟ المال ده اصبح تركة الان، ما عادش كده بقى تركة توزع على الورثة بحسب انصبتين.
طب وبالنسبه للي هي الجزء اللي هي كانت مسلفاه، هي كانت مسلفاه الاخ لينا، بس هو بيردها لها كانه داخل جمعيه، هي ما تعرفش ان هو ما يعرفش ان هي جمعيه، فاحنا دلوقتي بناخده منه على اساس ان احنا نحوشهم ونردهم علينا، فهل ينفع ان احنا نتصدق بيهم، يعني نعمل لها حاجه نبقى لها حاجه ليها هي؟
حضرتك وزعوا التركه، واللي عايز يعمل من ماله مال، ما قلق انه ما ياخدش الفلوس اللي هي بتاعت ورثة، والانسان ما احنا زيك بنقول البر الانسان يعمل لنفسه في حياته، ما يستناش لما يموت ويبقى الورثة لا يعملوا لا ما يعملوش.
ماشي،
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال اتفضلي.
انا حماتي عايشة معايا بقالها حوالي 20 سنة او اكتر يعني، وهي وحيدة يعني ابنها وحيد اللي هو زوجي، وهي حاليا مريضة بالزهايمر بقالها حوالي 3 سنين او 4 سنين. هي طالعة المعاش وليها معاش بتاخده كل شهر وليها بيت مأجراه، فهل التصرف في اي مال يخصها انا لو تصرفت فيه يبقى حرام؟
التصرف بمعنى؟
بمعنى ان انا مثلا بجمع الايجار بصرف عليها منه، او لو احتجت منه باخد او كده يعني.
مش حضرتك ده كل التصرفات ده للمصلحه؟
هي على طول عايشه معايا، اكل نوم شرب من 20 سنه.
يعني انت بتعملي زي ما لو كنت بنتها بالظبط بتتصرف؟
بتصرف، بجيب لها طلبات، لو محتاجه لبس، لو محتاجه كده اي شيء زياده مثلا.
ما فيش مشكله ان شاء الله يعني. وبعلم ابنها؟
بعلم ابنها، بس انا مشكلة على نفسي في اني بفضل اكتب كل شهر كشف باللي اتصرف، ان كان لها طلبات خاصة ليها، ان كان مثلا ادت لابني اللي هو يبقى حفيدها مثلا ادت له فلوس او حاجة بسجلها برضو بكتبها عشان رتبها، يعني بالنسبة لرتبها كل
شهر. لا سهلة سهلة، امور يسيرة ان شاء الله بإذن الله.
فهل ده يبقى مثلا لو طلع مثلا 10 جنيه شحن بيهم تليفون ولا حاجة؟
سهلة سهلة، يسيرة يسيرة، الامور يسيرة ان شاء الله بإذن الله.
شكرا.
دعيك بتاخدي ثمن على خدمتها؟
لا طبعا.
طيب ما زي والدتك، فالامور اليسيره دي نتجاوز فيها ان شاء الله باذن
يعني
الله،
يعني ما فيش اي مشكله.
لا ان شاء الله ما فيش حاجه باذن الله.
جزاكم الله كل خير،
ربنا يحفظك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لمساله البنوك الاسلاميه اللي احنا بنقول البنوك اللي بتلتزم بأحكام الشريعة في معاملتها، يعني الحقيقة أفضل هذه التسمية، فالبنوك التي أنشئت لتطبق أحكام الشريعة في معاملتها، هذه البنوك ينبغي أن احنا نعينها على أداء رسالتها، لأن البنوك الحقيقة يعني صارت تمتلك عصب الاقتصاد الآن، أداة تجميع للأموال وتضخها في عصب الاقتصاد، لكن ليت الأعمال بتاعة البنوك هذه تكون موافقة للشرع عن طريق المشاركات، المضاربات، المقارضة، الأمور اللي الشرع بيجزها، ما تبقاش عن طريق أن هي تكون وسيلة ليتغلغل الربا في المجتمعات الإسلامية، ما تكونش وسيلة لتعميق البعد بين المسلمين وبين دينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب ومن يطيق حرب الله عز وجل؟ في حد يقدر يحارب ربنا سبحانه وتعالى؟ فأكل الربا ومؤكل الربا، ليس أكله فقط بل مؤكله، اللي بيدي الربا لغيره واللي بيأكل الربا لنفسه، كلاهما يعني في الاسم سواء والعياذ بالله. فلذلك نقول ان البنوك التي نشأت لتطبق احكام الشريعة بتقوم على نظام مغاير تماما لنظام البنوك التجارية. البنوك التجارية زي ما بنقول وقلنا ونكرر، النظام بتاعها يقوم على الفارق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض، يعني بتقترض بثمن من الناس وتقرض المتعاملين معها بثمن أعلى، والفارق بين سعر الإقراض والاقتراض هذا هو هامش الربح الخاص بهذه البنوك. ده الأصل فين؟ في الأرباح بتاعتها، وده أصل نشاطها. ده يختلف تماما عن البنوك الإسلامية. فلما اجي اقول مفيش بنوك اسلاميه، اقول ليه؟ مش اقول الكلمه بس مفيش بنوك اسلاميه وقف عند هذا الحد، ما ينفعش. يعني النهارده لما اجي اقول ان لما اعمل شركه لانتاج الغسالات، لانتاج السخانات الكهربائيه، اعمل شركه لتغليف المعلبات الغذائيه، ده حرام. حرام ان البنك ياخد فلوس ويزاول هذا العمل ويبقى له مردود وليه اصول ثابته، ده حرام. حد قال الكلام ده؟ اعمل شركه للاسمنت، أبني عمارات وأقوم ببيعها، أقوم بتأجيرها، من قال إن ده حرام ونشاط محرم؟ يبقى أرجو أن ينتبه لهذه المسألة. المسألة اللي جابت الكلام ده كله وقلبت الناس على البنوك التي تحاول الالتزام بالشريعة في أنشطتها، مسألة المرابحة. والمرابحة ما اسمهاش الصحيح الفني المرابحة. المرابحة ده رجل عنده رأس مال ولا يحسن شراء السلع، فيعطي لغيره مبلغا من المال على أصل ثمن شراء السلع، يسمى مرابحة من بيوع الأمانة، لكن احنا بنقولها تجاوزا. إنما اسمها البيع للآمر بالشراء، رجل بيطلب شراء سلعة وأنت تقوم ببيع السلعة له. الأمر نفسه المجامع الفقهية ناشدت البنوك التضييق من هذه الدائرة، يبقاش نشاطها أي مع كلامته، لأن الأمر لا يخلو من دخل. موظف مش هيروح يجيب السلع ويتملكها أولا ويحوزها، لا ممكن يقول يا سيدي هنروح ونجيب وندخل عربية مخزن وقعد مش عارف وتتخبط مننا، يا سيدي روح خدها أنت، روح خدها أنت، دي دخلت البنك في متاهة فقهية. وممكن رجل زي حالات يطلع على الحالة دي ويقول ايه ده، انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتبيع ما ليس عندك وبعت السلعة قبل قبضها، ويدخل الرجل في متاهة فقهية. طب ليه؟ ما نلتزم بالإجراءات والضوابط اللي موضوعة عندك. ولذلك احنا بنقول ونناشد البنوك الإسلامية انها تضيق من دائرة المرابحة، لان كثير من الناس بينظر اليها على انها عقد بيع اقترن بقرض، عقد بيع اقترن بقرض، انت بتسلفه ثمن العربية وبتبيعها له بالقسط، تمام؟ فلذلك احنا بنقول المجامع الفقهية ناشدت البنوك الإسلامية ألا تعتمد في أنشطتها على المرابحة، ميبقاش ده النشاط الرئيسي عندها، تضيق من دائرته وتبحث عن أنشطة أخرى لا تدع للشك مجال. لكن النهاردة يا أخوانا أقول أنا عندي خلل في جزئية، وقد أكون أنا مخطئ لما أجي أطبق أحكام السلام، مش شرط من وجهة نظر اللي أنا شايفها، من وجهة نظر غيري، مد السلام من المعاملات اللي بتكون في الزراعات أو في المحاصيل الزراعية، مد السلام للمنتوجات الصناعية وجعل دائرته دائرة متسعة، وقال إن يجوز إن أنا أسلف في نوع معين من السيارات، لأن ما ينفعش إن السلام يكون سيارة أربعة راكب أربعة سلندر، ما ينفعش. أنا ممكن أعمل لك عادة أجيبها لك مرسيدس وممكن أجيبها لك 28 وشتان الفارق بينهم. يبقى النهاردة مع التطور العصري المثليات نفسها صارت لا تنضبط إلا بتحديدات وأوصاف معينة، وده لابد أن يراعى. ما ينفعش أقول لك أنت تشتري لي سيارة وجيبها لي سلم والتمن بتاعها هو 100,000 جنيه، تروح راح جايب لي سيارة 28، طب ما أنا وفيت لك بالعقد، ما ينفعش. يبقى لم تنضبط وصار هناك تنازع، والمقصود من الشروط ان انا اقضي على التنازع. فبقول النهاردة ممكن بوجهة نظر مغيرة تطلع المعاملة منضبطة، يبقى انا لا املي ارادتي وافرض رأيي على الدنيا باسره، واقول ان ما فيش حاجة اسمها بنوك اسلامية. انا عشان احكم على البنك اسلامي ولا من الاسلام اعمل ايه؟ ارجع الى لائحة البنك. انا رجعت لها، رجعت لقيت فيها خلل، ايه هو؟ يبقى ده اول نقطة تكلم فيه قبل مصدر الحكم، هل رجعت إلى لائحة البنك الشرعية؟ شفتها شرعية ولا مخالفة للشرع؟ دي رقم واحد. طب لقيت فيها أمور غير شرعية وناصح وأقول هنا هو أنا عندي المادة رقم كذا والمادة رقم كذا دي فيها كذا، ترد علي هيئة الرقابة الشرعية بتاعت البنك وتؤصل المسألة. وطالما يا أخوانا أن الأمور أمور خلافية يسوغ الخلاف فيها فقها يسوغ الخلاف فيه، يبقى مش بالضرورة أن الصواب يكون معي، يبقى قولي أرى أنه هو يعني يحتمل الصواب لكن لا أقول أنه عين الصواب، يبقى ننتبه لهذه المسألة. طب إن كانت اللائحة لائحة شرعية يبقى كيف أحرم المعاملات مع البنوك الإسلامية؟ يبقى إزاي ما أعرفش أنا أحرمها إزاي؟ لا أعلم، لا يجوز أبدا. لائحة شرعية ومنضبطة ليها هيئة رقابة شرعية بتمنع وجود أي انحراف في معاملات البنك وترده إلى الصواب، طب إيه المطلوب بعد كده؟ عندي خلل أقومه وأناصح، لكن لا أبطل المعاملة بأكمله، أبطل موطن الخلل المعاملة دي كده، لكن ما أبطلش نظام اقتصادي كبنوك اقتصادية إسلامية من أعصب البنوك الاقتصادية. احنا بنقول يا ريت كل البنوك تبقى كده. في الأزمة الأخيرة التي كانت في الغرب لما دعوا إلى جعل الفائدة صفر، يا أخواننا ما هو ده اللي الإسلام بيقوله، ما هو ده اللي الاقتصاد الإسلامي بيقوم على أساسه، أن النقود لا تلد ولا تبيض. كان عندهم البابا الفاتيكان اللي كان اسمه توما الإكويني أو توماس الإكويني، كان بيدعو إلى ذلك، يدعو إلى نبذ الفائدة، يدعو إلى أن تكون الفائدة صفر، يبقاش في معاملات ربوية. ده أمر لا تختلف عليه الأديان، حتى اليهودية عندهم يحرموا الربا بس مع اليهود، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الشعوب الأممية اللي هي الأمية يعني الأمميين اللي هم غير اليهود، دول اللي يتعامل معاه بالربا ويقطع رقبته ما فيش مشكلة، لكن بالنسبة للربا بينهم وبين بعضهم لا يحلونه، لا يحلون أبدا أمور الربا بينهم وبين بعضهم. اللي توماس الإكويني اللي هو البابا بتاع الفاتيكان كان يؤلف في هذا الأمر ويدعو أن تكون الفائدة صفر، يعني ما فيش ربا. في الأحداث الأخيرة في الأزمة العالمية التي نشأت عن المعاملات الربوية، سبحان الله برضو وجدنا العلاج الأول تخفيض الفائدة، فائدة تخفضت، ده رقم واحد، حد ما وصلت لكام؟ 2-3%، يبقى الفائدة تتخفض، يبقى القضاء على الربا. يبقى أنا في الوقت اللي زي كده المفروض أن أنا أنهض بالبنوك بتاعتي وأقدمها للدنيا كعلاج مثالي ومثيل للبنوك الربوية، وأدعوهم إلى ذلك ولا تطبيق النظم هذه، مش أن أنا أقول لا ده ما فيش بنوك إسلامية وأهدم هذا النظام، لا. وبنقول برضو للبنوك الإسلامية أن هم يضيقوا من دائرة نطاق المرابحة وما تبقاش العملية صورية، لا ده شتان الفارق بين الربا وبين البيع، تبقاش العملية بالنسبة لي أن أنا بديله قرض وضرب فايدة واحسبها، ما ينفعش، يبقى منه خادع، ده أمر يعني سبحان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والمولى لا يخادع. يبقى لابد تكون معاملة حقيقية ومنضبطة بضوابط، واللائحة الشرعية اللي عندي ديت اللي وضعوها أعلم مني ألتزم بها كموظف، ما حدش عنها قيد أمولة، لكن مش أمشي من دماغي وفي الآخر أؤدي إلى فساد المعاملة بسبب جهل عندي بأحكام الشرع في المعاملة، ما ينفعش. وما يجوز ان موظف في بنك اسلامي ما يكونش عنده علم باحكام البيع والشراء والمعاملات الاسلاميه، يتعمل لهم دورات وياخدوا دورات ويعودوا يتعلموا الاحكام حتى لا تزل قدمه ولا يصرف الناس عن هذه الاصرحه الاقتصاديه اللي بنسال الله ان ربنا يمكن لها وينفع بها البلاد والعباد. فارجو ان احنا ننتبه لهذه المساله، ما ينفعش احكم على بنك إنه إسلامي أو غير إسلامي أو نشاطه شرعي أو غير شرعي إلا من خلال اللائحة بتاعة البنك والأنشطة اللي بيقوم عليه، لائحة منضبطة ولائحة شرعية تماما، يبقى البنك ده اللائحة بتاعته منضبطة. في مجال التطبيق في خلل نصلح الإيه الخلل، وندعو الله سبحانه يعني إن هو يقيل العثرة ويغفر ذلتنا ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، ويعني تقريبا معظم الأسئلة الحمد لله قد تم الإجابة عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونلتقي على خير إن قدر الله سبحانه لنا في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.